الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في أبواب الجنائز: باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة والنار. هذا فيه أن الجنة قريبة من المؤمن، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، وكذلك النار قريبة من أهلها، ليس بينهم وبينها إلا أن يموتوا. فإن المرء إذا مات وأدرج القبر فإنه في قبره يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي في الجنة أو في النار، إن كان من أهل الجنة فمقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده من أهل النار. فهذا فيه أن الجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها، ليس بين أهل الجنة والجنة إلا أن يموتوا، وليس بين أهل النار والنار إلا أن يموتوا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن أحدكم، أي أيها الناس، إذا مات عرض عليه مقعده، أي من الجنة، أو مقعده من النار، مقعده من الجنة إن كان من أهلها، ومقعده من النار إن كان من أهلها، بالغداة والعشي. ولهذا آل فرعون قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر، لأن قال بعدها: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. إن كان من أهل الجنة، أي فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه، هذا هو المعنى. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أي وإن كان من أهل النار فمقعده من مقاعد أهل النار يعرض عليه بالغداة والعشي. يقال هذا، الإشارة إلى ماذا؟ هذا الإشارة إلى المقعد المعروض، إشارة المقعد المعروض عليه الذي تقدم ذكره. هذا أي المقعد الذي عرض عليه، إن كان من الجنة مقعده من الجنة، وكان من أهل النار مقعده من النار. يقال هذا أي المقعد الذي عرض على الميت هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، حتى يبعثك الله إليه هذا إليه يوم القيامة. وهذا فيه تنعيم للمؤمن في قبره وتعذيب للكافر في قبره، ولهذا المؤمن في قبره منعم والكافر في قبره معذب، وعذاب القبر حق. نعم.
قال رحمه الله: باب سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. زاد في رواية: إذا انصرفوا. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون.
قال: باب سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره. إذا وضع في قبره، وهذه فتنة القبر، فإن القبر في فتنة، يأتي الميت في قبره ملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فسؤال الملكين والفتنة في القبر حق ثابتة، الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. قرع النعال أي صوت النعال عند المشي والحركة. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن الميت يسمع صوت نعال من شيعوه إذا انصرفوا بعد دفنه. إذا انصرفوا أي بعد دفنه يسمع هذا الصوت. والله سبحانه وتعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أن المقبور لا يسمع، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا نقول أن الميت يسمع قرع النعال، لكن هل يسمع الحوار الذي يدور بين المشيعين والكلام الذي يتكلمون به ونحو ذلك؟ لا يجزم بشيء من ذلك، وإنما يقتصر على ما دل عليه الدليل. والأصل هو عدم السماع، الأصل هو عدم السماع، ويستثنى من هذا الأصل ما دل عليه الدليل الثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك المذكور في الحديث هنا: إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، كما في رواية. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. يأتيه ملكان، جاء في الترمذي وغيره تسمية الملكين منكر ونكير، منكر ونكير. وقد قيل في تسميتهما بهذا الاسم أنهما يأتيان الميت على صورة منكرة ما عهدها في حياته أبدا، صورة ما عهدها، فيقعدانه للفتنة والسؤال. يقعدانه. ومعلوم أن القبر لا يكفي الميت إلا وهو على جنبه، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وما يكون في القبر هو داخل في باب الإيمان بالغيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أوائل صفة أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، أي ما بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل. جاء في بعض الأحاديث أن السؤال الثلاثة: ما ربك، من ربك، وما دينك، ومن نبيك، ومن نبيك. وفي بعضها يذكر من هذه الثلاثة اثنان كما في الحديث الآتي، وفي بعضها يذكر واحد، لكن هي ثلاث سؤالات: سؤال عن رب، وسؤال عن النبي، وسؤال عن الدين، وهي الأصول الثلاثة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ذكر الشهادة له بالعبودية والرسالة، بالعبودية والرسالة. العبودية إثباتها يخرج الإنسان من الغلو، والرسالة إثباتها يخرجه من الجفاء. ودين الله عز وجل في الأنبياء وسط بين الغلو والجفاء، كما هو وسط في كل الأمور. وهاتان الصفتان، العبودية والرسالة، الإيمان بهما على وجهه الصحيح يخرج المرء من الغلو والجفاء، لأن عبد الله، العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من صفات الرب، العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من صفات الرب وخصائص الرب، فهذا يخرجه من الغلو. والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا يخرجه من الجفاء. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. كونه يرى مقعده من النار ثم يبين فضل الله عليه بأن الله أبدله به مقعدا من الجنة بما آتاه من الإيمان ووفقه من إليه من الطاعة، هذا من باب زيادة النعيم. ما يرى مقعده من النار ثم ما أبدله الله سبحانه وتعالى به من الجنة، هذا يزيد في نعيمه وقرة عينه، لأنه يستشعر حينئذ ماذا؟ عظم النعمة بالسلامة من النار والنجاة منها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لذلك، فيزداد سروره وتزداد لذته بالنعيم. انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، أي المقعدين، مقعده من النار ومقعده من الجنة. والمقصد من إراءته مقعده من النار أن تزداد، أن يزداد نعيمه وسروره بما أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنجاة من هذا المقعد وبإبداله بهذا المقعد الذي هو من الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، أي يمد له في القبر ويوسع له في القبر ويملأ عليه خضرا، ويملأ عليه خضرا، أي يكون القبر روضة من رياض الجنة، يكون القبر روضة من رياض الجنة بما فيه من لذة ونعيم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنه في القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
باب في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وأنه في القبر، وأنه في القبر. وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال فقال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، أي التثبيت للمؤمن، التثبيت المؤمن للمؤمن المذكور في الآية يكون في القبر عندما يأتيه الملكان ويقعدان كما تقدم في الحديث الأول ويسألانه فيثبته الله سبحانه وتعالى، عندما يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبته الله ويجيب بالجواب المسدد. وأما الظالم فإن الله يضله، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب في عذاب القبر والتعوذ منه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4. قال: كذا كان يقول الجريري. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
قال: باب في عذاب القبر والتعوذ منه. عذاب القبر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والحديث التي جاءت في عذاب القبر أحاديث متواترة تواترت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاءت من وجوه كثيرة وعن غير واحد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جاء فيها إثبات عذاب القبر، وجاء فيها أيضا الأمر بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقي، إذ حادت أي البغلة به أي النبي صلى الله عليه وسلم، حادت أي مالت ونفرت، يعني حصل لها شيء أزعجها خوفها فمالت ميلة شديدة. وصف ثابت هذه الميلة في شدتها أن البغلة كادت تلقي النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ظهرها من شدة الميلة، لأنها سمعت شيء فخافت فزعت. قال: إذ حادت به فكادت تلقي، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. ما الذي حدث لهذه البغلة؟ لما اقترب من القبور الستة والخمسة والأربعة سمعت العذاب ففزعت، سمعت العذاب ففزعت ونفرت ومالت حتى كادت تلقي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالسبب الذي حصل، السبب الذي حصل به هذا الميل والنفور لهذه الدابة. قال: وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. وهذا فيه أن الدواب وبهيمة الأنعام تسمع. قد ذكر بعض أهل العلم أن أنهم كانوا بعضهم يفعلون إذا حصل في الناقة مثلا أو في الفرس احتباس في الطعام ما يخرج، يذهبون عند بعض القبور فيسمع ويهتز ويخرج كل شيء. فالدواب تسمع العذاب المعذبين، وهذا الميل من السماع الذي حصل لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حادت عندما وصلت إلى هذه الأقبر سأل: لمن هذه الأقبر الستة؟ قال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. إذن الذي سمعته هذه الناقة عذاب لهؤلاء المشركين، ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الابتلاء هو الامتحان، ويترتب على الابتلاء ماذا؟ يترتب على الابتلاء الذي هو الامتحان إما نجاح بتثبيت الله للمؤمن، أو خسران ويظل الله الظالمين. ويترتب على النجاح التنعم في القبر، ويترتب على الخسران العذاب في القبر، وعذاب القبر حق. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وهذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أسمع من، يعني أنه يسمع من عذاب القبر ما لا يسمع الناس، مثل ما أراه الله الجنة والناس لا يرونها، وأراه النار والناس لا يرونها. وذلك عندما كان يصلي بهم صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار حقيقة، تقدم إلى الجنة ليقطف عنقودا، يرى عناقيد العنب، والصحابة وراءه لا يرون شيئا. كذلك عذاب القبر يسمع، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال لولا أن لا تدافنوا، أن لا تدافنوا أي يمتنع بعضكم من دفن بعض بشدة الهول والخوف وما تسمعون في القبور من عذاب، أخشى أن لو أخبرتكم ما يدفن بعضكم بعضا من هول ما في القبور الشدة التي فيها. وهذا صور فيه النبي عليه الصلاة والسلام للحال الشديدة التي تحت الأرض المقبورين، وأنها أمر عظيم جدا. ولولا أني أخشى أن لا تدافن ولا يدفن بعضكم بعضا لا سألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، الذي أسمع منه. ثم حثهم على التعوذ بالله من النار، والتعوذ بالله من عذاب القبر، والتعوذ بالله من الفتن، والتعوذ بالله من الدجال. يعني بهذه المناسبة العظيمة وهذا الموقف حثهم على التعوذ من أربع، حثهم على التعوذ بالله من أربع. والأربع التي حثهم على التعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ منها تعوذا مستمرا دبر كل صلاة قبل أن يسلم، في فرض الصلاة ونفلها، وكان يفعل ذلك. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته من أربع، وذكر هذه الأربع التي ذكرت هنا. وجاء أيضا في صحيح مسلم أمره بذلك، أمره بهذا التعوذ عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. فلما ذكر الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا يتناول فتنة الدجال، لكن لكونها أعظم الفتن وأشدها وأفظعها خصها بالذكر وخصها بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، لأنها أشد الفتن وأعظمها. نعم. قال الشاهد لقوله والتعوذ منه، أن الحديث فيه العذاب وفيه التعوذ. نعم.
قال رحمه الله باب تعذيب يهود في قبورها. عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
قال باب تعذيب يهود في قبورها، تعذيب يهود في قبورها. فالكفار عموما اليهود وغيرهم يعذبون في القبور، وعذاب القبر حق. وعذاب القبر هو للكافر ولعصاة الموحدين، أما الكافر فعذابه في القبر مستمر ودائم، مثل ما أن عذابه في النار مستمر ودائم. ولا ينقطع، لا يتوقف. ولهذا الكفار مر معنا في الآية آل فرعون النار يعرضون عليها غدو وعشي كل يوم إلى 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 يوم القيامة. لكن عذاب العصاة فهو عذاب على قدر معاصيهم، عذاب على قدر معاصيهم. مر على قبرين عليه الصلاة والسلام فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يستتر من البول وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. فعذاب القبر حق، وقد تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا الحديث الذي يرويها أبو أيوب يرويه عن أبي أيوب البراء، ويرويه عن البراء أبو جحيفة، حديث في صحيح مسلم عن أبي جحيفة عن البراء عن أيوب رضي الله عنه، والثلاثة كلهم صحاب. هو حديث يرويه صحابي عن صحابي عن صحابي. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا. هذا في شاهد لما تقدم في الحديث الذي قبله عندما قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هنا سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يشير إلى أن الصوت الذي سمعه عليه الصلاة والسلام هو صوت تعذيب في القبور، أعاذنا الله أجمعين من عذاب القبر وفتنة القبر، وعاذنا أجمعين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال رحمه الله: باب في زيارة القبور والاستغفار لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
هذه الترجمة والتي بعدها كلها في زيارة تتعلق بزيارة القبور وما يستحب أن يقوله ويفعله من يزور القبور، وأيضا ما يتعلق بالنواهي المتعلقة بالقبور وزيارتها، ويؤجل هذا كله إلى لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.